بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الغفلات، وأكرمنا بأنوار القربات، وأعنا على حسن أداء العبادات، وارزقنا فيها أعظم النفحات والتجليات. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر بعد المئة من دروسنا في كتاب التقرب إلى الله للشيخ عبد الله سراج الدين رحمه الله تعالى. ولا نزال نتكلم عن الفضائل التي أكرم الله بها هذه الأمة. نعم.
جعل الله تعالى صفوف هذه الأمة في صلاتها كصفوف الملائكة عند ربها في صلاتها.
هذه من مظاهر التكريم لهذه الأمة، أنه جعل صفوف الصلاة في الجماعة كصفوف الملائكة. هذا أيضا من الكرامات، فنحن عندما نصلي جماعة وعندما نحسن صفوفنا نتشبه بالملائكة المقربين المكرمين في صفوفهم عند ربهم تبارك وتعالى.
روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا، وجعل لنا ترابها طهورا إذا لم نجد الماء. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صلى الله عليه
وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربهم؟ قلنا: وكيف تصف الملائكة عند ربهم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يتمون الصفوف المتقدمة ويتراصون في الصف. رواه مسلم وأصحاب السنة.
طبعا أخواننا، هذه يعني من الأشياء التي نقصر بها أحيانا، يعني بعض الناس أحيانا ربما يفضل صفوفا متأخرة وتبقى بعض الصفوف المتقدمة فارغة أو فيها خلل. لماذا؟ يريد أن يصلي عند الباب ليسارع الخروج، وهذا الأمر أيها الإخوة لا يليق بمن يصلي بين يدي الله عز وجل. والحقيقة أن الإمام ينبغي عليه أن يعلم الناس وأن يعظ الناس وأن يحرص ويتابع هذه القضية في الناس، والناس أيضا ينبغي أن يحرصوا. لكن الإنسان الذي إما أنه لا يعلم أصلا، أو أنه يعلم لكنه لا يعمل بهذا الأمر لأنه اعتاد خلاف ذلك. نعم.
اقتداء الملائكة بهم في صلواتهم وتأمينهم وتحميدهم ودعاؤهم لهم ما داموا في مصلاهم. روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
ما شاء الله.
وفي رواية للبخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: والذي يظهر أن المراد بالملائكة من يشهد تلك الصلاة من الملائكة ممن في الأرض والسماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
والله يا أخوان أبواب خير عظيمة جدا هيأها الله لنا، وهي متيسرة بين أيدينا، ومع ذلك ربما نقصر بها ولا نعتني بها. وعندما نسمع هذه الخيرات التي أكرم الله بها هذه الأمة، والله يا أيها الإخوة نقول هذه من النعم العظيمة الكبرى التي ينبغي علينا أن نحرص عليها أولا، وأن نشكر ربنا عليها ثانيا. يعني شيء أخواننا خير عظيم تناله بأسهل الأعمال.
وروى الإمام أحمد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا جلس في مصلاه بعد الصلاة صلت عليه الملائكة،
سبحان الله،
وصلاتهم عليه اللهم اغفر له، وإن جلس ينتظر الصلاة صلت عليه الملائكة وصلاتهم عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه.
ما شاء الله، إذا جاء مبكرا إلى المسجد ينتظر الصلاة اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وأنت جالس في مصلاك تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم ارحمه، وإذا جلس بعد الصلاة كما جلست الآن بفضل الله عز وجل، نسأل الله أن يحقق ذلك فينا، تقول الملائكة اللهم اغفر له اللهم اغفر له إلى أن يقوم من مجلسه. هذا أيها الإخوة أيضا من الخيرات العظيمة التي يكرم الله بها عبده. لذلك يا إخوة الأكارم، جلوسنا للتهيؤ للعبادة أو بعد العبادة ليس جلوسا عاديا. ودائما إخواننا عندما يعني نأتي المسجد أو نصلي في بيوتنا، يعني حتى لو إنسان صلى في بيته وجلس يعني بعد الصلاة، يعني إذا جلس بعد الصلاة ماذا سيفعل؟ سيكون في طاعة، إما استغفار أو دعاء أو قرأ أو قراءة ورد أو سماع درس علم أو ما شابه ذلك. إذا أنت مشغول بالطاعة قبلها وبعدها. فلذلك عندما نأتي إلى المسجد ينبغي علينا أن نعرف قيمة هذا الأمر. أتيت إلى المسجد، إذا أنت في صلاة ما انتظرت الصلاة، وأنت في صلاة ما دامت الصلاة تحبسك، وأنت أيضا في صلاة ما جلست بعد الصلاة لذكر أو علم أو قرآن أو غير ذلك. إذ كل ذلك خيرات عظيمة يجب علينا أن نحرص عليها وأن نعرف قدرها.
إكرام الله تعالى لهذه الأمة في شهر رمضان بخمس خصال لم تنلها أمة قبله.
ما شاء الله.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت أمتي خمس خصال في رمضان لم تعطهن أمة قبلهم: خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك،
لأنه أثر من آثار العبادة. هذا الخلوف إخواننا تغير رائحة الفم من فراغ المعدة، هذا ربما ينفر الناس لكنه أثر من آثار العبادة. والعبادة عظيمة عند الله وآثارها طيبة عند الله تبارك وتعالى.
وتستغفر لهم الحيتان،
سبحان الله،
وفي رواية ابن حبان والبيهقي: وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروا. ويزين الله عز وجل كل يوم جنته ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة ويصيروا إليك.
ما شاء الله. فالله عز وجل يزين داره، دار كرامته، لعباده الصالحين، كما يزين أحدنا بيته عند ورود ضيف كريم.
وتصفد فيه مردة الشياطين فلا يخلص فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر ليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. وروى البيهقي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي في شهر رمضان خمسا لم يعطهن نبي قبلي.
ما شاء الله.
أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان.
اسمعوا أيها الإخوة إلى هذه ملاحظة، لم يقل أعطيت أنا، وإنما قال أعطيت أمتي خمسا لم يعطهن نبي قبلي، يعني كأن الله عز وجل اصطفى هذه الأمة بعطايا ربما لم ينلها بعض الأنبياء سابقا، مع أن الأنبياء أكرم وأفضل. لماذا أعطيت هذه الأمة هذه الكرامات؟ ببركة إمامها ونبيها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
أما واحدة فإنه إذا كان أول ليلة من شهر رمضان نظر الله عز وجل إليهم، أي نظرة الرضا والرحمة، قال صلى الله عليه وسلم: ومن نظر الله إليه لم يعذبه أبدا. وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك.
الأولى ما هي أخواننا؟ أن الله عز وجل ينظر إلى الصائمين إلى هذه الأمة في أول ليلة من رمضان، يعني لسه ما صاموا. إذا البركة أيها الإخوة ليست من آثار الصيام، هي محض كرامة وبركة وفضل من الله عز وجل. ما قال إخوان آخر يوم، قال ينظر إلى أول ليلة، ينظر إلى الأمة في أول ليلة. ليه؟ لأنها من بركات الزمان التي يكرم الله بها هذه الأمة. نعم.
وأما الثانية فإن خلوف أفواههم حين يمسون أطيب عند الله من ريح المسك. وأما الثالثة فإن الملائكة تستغفر لهم في كل يوم وليلة. وأما الرابعة فإن الله عز وجل يأمر جنته فيقول لها: استعدي وتزيني لعبادي، أوشك أن يستريحوا من تعب الدنيا إلى داري وكرامتي. وأما الخامسة فإنه إذا كان آخر ليلة غفر الله لهم جميعا.
طبعا كما مر معنا قبل قليل أن العامل يعطى أجره عند انتهاء عمله، ورمضان فيه انتهاء العمل في صوم كل يوم، فللصائم فرحتان يفرحهما: فرحة عند فطره، هذا عند انتهاء صوم كل يوم، وهناك جائزة كبرى عند انتهاء رمضان كاملا بإتمام العمل كاملا.
فقال رجل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ألم تر إلى العمال يعملون فإذا فرغوا من أعمالهم وفوا أجورهم.
إذا بانتهاء العمل كاملا، وإن كان لكل يوم كرامة على حدة بانتهاء عمل هذا اليوم. لذلك قال، ورد في الحديث: في آخر ليلة من رمضان لله عتقاء بقدر ما أعتق في الشهر كله، مع أنه يوجد كل ليلة عتقاء من النار، يعني في كل ليلة هناك عتقاء من النار بدءا من أول ليلة، بدءا من أول ليلة. أيها الإخوة، إذا ثبت رمضان بدأ الفضل الإلهي بماذا؟ بإعتاق الرقاب من أول ليلة، وبنظرة يتفضل الله بها على عباده من هذه الأمة. طيب من سيصوم ومن يعني لن يصوم؟ نحن لا نعلم. الله تبارك وتعالى ينظر إلى هذه الأمة في أول ليلة فيعطيها قبل أن تعمل، يعطيها قبل أن تعمل.
وجاء في رواية للأصبهاني في عداد تلك الخصال أنه صلى الله عليه وسلم قال: ولله في كل يوم ألف ألف عتيق من النار.
ما شاء الله.
فإذا كانت ليلة 29 أعتق الله تعالى فيها مثل جميع ما أعتق في الشهر كله.
ما شاء الله.
وجاء في حديث طويل للبيهقي وغيره،
وهذا يجعلنا أيها الإخوة نحرص على الاجتهاد في رمضان بدءا من أول ليلة، وأن نخص أنفسنا بعبادة خاصة وإقبال على الله في أول ليلة كما يقبل علينا من أول ليلة سبحانه وتعالى.
ولله عز وجل في كل يوم من شهر رمضان عند الإفطار 1000 عتيق من النار كلهم قد استوجبوا النار.
الله الله.
فإذا كان آخر رمضان أعتق الله في ذلك اليوم بقدر ما أعتق من أول الشهر إلى آخره.
وخاب وخسر من فاته هذا الفضل وهذا الخير. يعني إذا إنسان بعد كل هذا الكرم لا ينال هذا الخير، والله هذا شيء خطير يا أخواننا. خاب وخسر ورغم أنفه من أدرك رمضان ولم يغفر له. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.